يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
شرح الرد على الزنادقة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرأسي. الشريط الثامن.
الشبهة الثالثة للجهمية شبهة أخرى عقلية، شبهة عقلية. يقول إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والقرآن لا يخلق إما أن يكون في السماء أو يكون في الأرض أو فيما بينهما، فلا بد أن يكون مخلوقا. جواب الشبهة نعم. نعم يعني هناك مخلوقات غير السماوات والأرض وما بينهما، وهما فوق السماوات الكرسي والعرش واللوح. وثانيا نقول إن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق الذي خلقت به السماوات والأرض هو قوله، لأن الله يقول الحق كما في الآية والله يقول الحق وهو السبيل. فإذا السماوات والأرض هما مخلوقات بإيش؟ خلقتا بالحق، والحق هو قول الله، والقرآن كلام الله، فلا يكون مخلوقا لأن السماوات والأرض خلقتا بالحق. الباب الذي بعد هذا الرد على الجهمية في إنكارهم رؤية الله يوم القيامة. الإمام أحمد رحمه الله ناقش الجهمية حينما أنكروا رؤية الله، وقالوا إن المؤمنين لا يرون ربهم. قال لهم الإمام رحمه الله لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا لأن المنظور إليه معلوم موصوف، وهذا لا ينطبق على الله لأنه ليس معلوما ولا موصوفا، وهم معلوم وإنما بالعقل، وإنما الذي يرى فعل الله، الأشياء التي فعلها هي التي ترى. فقال لهم الإمام أحمد أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ فقالوا معناها تنتظر الثواب من ربها وتنظر إلى فعله وقدرته. واستدلوا بالآية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فقالوا ألم تر إلى ربك، قال ألم تر إلى ربك، وهم لا يرون ربهم، ولكن المعنى ألم تروا إلى فعل ربك. فقال الإمام رحمه الله إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال رب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا إنما ينتظرون الثواب من ربهم. فقال الإمام إنهم مع كونهم ينتظرون الثواب هم يرون ربهم. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، هذا مذهب الجهمية، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، حتى أنكر رؤية الله في الملأ. قال الشيخ الإسلام رحمه الله رؤية الله في المنام أثبتها جميع الطوائف إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله، حتى أنكروا رؤية الله في المنام. من شدة إنكار الجهمية لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. قد سبق أن هذه الآية قيل المعنى معناها لا تراه الأبصار في الدنيا، وقيل المعنى لا تدركه أي لا تحيط به رؤية، وإن كانت تراه، لأن نفي الإدراك قدر زائد على الرؤية. يقول الإمام أحمد رد عليهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله لا تدركه الأبصار، ومع ذلك فقد قال لأمة إنكم سترون ربكم، يعني إنه لا تعارض بين هذه الآية وبين النصوص والنصوص التي فيها إثبات رؤية الله تعالى رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى متواترة، نصوص متواترة عند أهل العلم، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب أحاد الأرواح. فإذا النصوص التي فيها إثبات الرؤية من الحديث متواترة مع الآية، الآية الصريحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قلت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا حجب الكفار فإن المؤمن لا يحجبهم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء تفسير المزيد بأنه نظر إلى وجه الله، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي رواه الإمام مسلم بأن الزيادة النظر إلى وجه الله، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. إذن الآيات القرآنية الصريحة في إثبات الرؤية، والسنة متواترة. يقول القيم رحمه الله رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد، وهي صريحة في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليس البدء، في حديث علي بن حاتم. النبي صلى الله عليه وسلم نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. في بعضها فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر، الصلاة التي قبل طلوع الشمس الفجر والصلاة التي قبل غروبها العصر. قال العلماء إن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، وهما البردان، من صلى البردين دخل الجنة، وذلك لأن الفجر تقع في آخر الليل في وقت النوم، وكذلك العصر تقع في وقت الراحة. فإذا شبح الإنسان جماح نفسه وجاهد نفسه وحافظ على هاتين الصلاتين إيمانا بالله ورسوله، فإن ذلك يدفعه إلى أن يحافظ على بقية الصلوات. ليس المعنى أنه يصلي صلاتين ويترك بقية الصلوات لا يحافظ عليهم، لا، بل المعنى أنه أن من حافظ على هاتين الصلاتين مع كونهما يقعان في وقت الراحة والنوم، فإن محافظته على هاتين الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات. ليس المراد أنه يحافظ على صلاتين ويترك بقية الصلوات، لا، المراد أن من حافظ على هاتين الصلاتين لا يمكن أن يترك الصلاة الأخرى، ومن أضاعهما أضاع سواهما. فاللي يحافظ على صلاة الفجر ويحافظ على صلاة العصر لا يمكن أن يترك صلاة الظهر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء. يقول الإمام رحمه الله وقال الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى، يعني هناك فرق بين قوله لن تراني ولم يقل لن أرى، يعني أنه لم ينفيه نفيا مؤبدا ولم يعلقه بشيء مستحيل. لو قال إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تمكن رؤيتي أو علقه بشيء مستحيل على الله كالأكل والشرب والنوم، نعم، لكن علق بشيء ممكن فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. فقال لن تراني ولم أقل لا أرى أو لا تمكن رؤيتي، وذلك أن موسى لا يستطيع رؤية الله ولا يستطيع ثبات رؤية الله ببشرية ضعيفة في الدنيا، لكن في يوم القيامة ينشأ الناس تنشئة قوية ينظرون فيها يستطيعون فيها رؤية الله عز وجل. والمعتزلة استدلوا بهذه الآية لن تراني على نفي رؤية الله في الآخرة، وقالوا لن للنفي المؤبد، أو لن حرف نفي ونصب استقبال للنفي المؤبد. وإذا كان في النفي المؤبد فيشمل هذا النفي رؤية الله في الآخرة، فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويجيب بأن القول بأن النفي المؤبد ليس بصحيح، قول ضعيف. ها؟ ليس للنفي المؤبد، القول بأنها للنفي المؤبد قول ضعيف. ولهذا أشار ابن مالك في الألفية إلى أن القول بأن لن للنفي المؤبد قول ضعيف، ولهذا قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، قول مردود. ولو كانت للنفي المؤبد لما جاز تحديد الفعل بعدها بمثل قول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي، لك كيف تكون للنفي المؤبد وجاء تحديد الفعل بعدها؟ ولا تكون للنفي المؤبد حتى لو قيدت بالتأبيد، حتى لو قيدت بالتأبيد ما تكون للنفي المؤبد. قال الله تعالى عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه، جاء بلن وأبدا، وأخبر الله أنه في الآخرة تمنوا الموت. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سألوا الموت، قال إنكم ماكذون. فإذا لن لا تكون للنفي المؤبد، وحتى ولو قيدت بالتأبيد فإن الدوام لا يستمر إلى الآخرة في الآخرة، بدليل أن الكفار تمنوا، أخبر الله أنهم لن يتمنوا الموت وقيد ذلك بالتأبيد ومع ذلك تمنه في الآخرة. والآية وهي قوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تدل على جواز رؤية الله في الآخرة من وجوه متعددة، منها أنه قال لن تراني ولم أقل لا أرى أو لا تمكن رؤيتي، ومنها أنه علقه على استقرار الجبل، والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، ومنها أن الله تعالى إذا تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلا أن يتجلى لرسوله لأنبيائه ورسله والمؤمنين في الآخرة من باب أولى، ومنها أن الله تعالى كلم موسى ومن جاز تكليمه جاز رؤيته، إلا أن موسى لا يستطيع الرؤية ببشرية ضعيفة. والرؤية جائزة عقلا غير مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سأل موسى الرؤية، لأن موسى لا يسأل المستحيل، ولو كانت الرؤية مستحيلة لأنكر الله على موسى كما أنكر على نوح حين سأل نجاة ابنه، لما قال نوح لما غرق ابن نوح الكافر قال الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنكر الله عليه فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجهل. ولم ينكر الله على موسى حين قال ربي أرني أنظر إليك، لم يقل لا تمكن رؤيتي أو إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تسألني الرؤية، وإنما قال لن تراني يعني في الدنيا بشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولأن الرؤية رؤية الله نعيم فادخرها الله تعالى المؤمنين في الجنة. والخلاصة أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا، بالعقل يعني غير مستحيلة، هي مستحيلة الرؤية تجوز، لكن هناك مانع. ما هو المانع؟ عدم التحمل، ضعف البشر ما يستطيعون. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في ثم في خمس هل رأيت ربك؟ كان في حديث أبي ذر قال رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لحظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب الله سبحانه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، وموسى من خلقه ومحمد من خلقه، جميع خلقه ما يستطيع في الدنيا. واضح هذا؟ نعم. نعم نعم نثبت جهة العلو، أن الله في العلو، الله تعالى يرى في العلو، الله تعالى فوق السماء فوق العرش، بعد أن تنتهي المخلوقات، المخلوقات تقف على صدر الرحمن، والله تعالى فوق العرش مستوى عليه استوى يليق بجلاله وعظمته لا يحب. والمرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي. المعتزلة أنكروا الجهة وأنكروا الرؤية جميعا، وقالوا إن الرؤية لا تكون غير مستحيلة، مستحيلة لا تمكن، والجهة والله والله تعالى لا يكون في جهة. وشفتهم قالوا إن لو كان في جهة لكان محدود، ولو كان جسم ومتحيز. نقول إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين، قوله محدود ومتحيز وفي مكان، أقول نعم الله تعالى بعد أن تنتهي الأمثلة المخلوقة هو فوق العرش، العرش هو سقف المخلوقات، تنتهي المخلوقات ما بعد العرش شيء من المخلوقات، والله تعالى فوق العرش. ولا يمكن أن يكون هناك مرئي إلا بجهة من الرأي. فالمعتزلة أنكروا الرؤية وأنكروا الجهة، وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا الجهة العلو، جهة العلو يعني، قالوا إن الله في العلو. والأشاعرة أثبت الرؤية وأنكروا الجهة، فصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم وافقوا المعتزلة في القول بإنكار العلو. الأشاعرة قلوا ما فيه، لا الله ليس له مكان، أنكروا الجهة، ولكن ما استطاعوا أن ينكروا الرؤية، فأحبوا أن يكونوا يثبت الرؤية فيكون مع السنة، ولا يريدون أن يخالفوا المعتزلة في إنكار الجهة، فقالوا بإثبات الرؤية ونفي الجهة. فإذا قيل لهم أين يرى الله، قالوا نعم، فإذا قيل أين يرى، من فوق يقولون لا، من تحت يقولون لا، يمين يقولون لا، شمال يقولون لا، أمام يقولون لا، خلف يقولون لا، أين يرى، يقولون يرى لا في جهة. فقال لهم أهل السنة إن هذا مخالف لضرورات العقلاء، صحيح جمهور العقلاء يقولون لا يمكن أن يكون المرء إلا بجهة من الرأي، فشيء لا يرى في جهة لا وجود له. ولهذا ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إنه تمكن الرؤية بدون جهة، قال هذا غير مستحيل ما يمكن، يعني هذا مخالف لبدائع العقول، يعرف ببداهة العقول أن المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، كل مرئي لا بد أن يكون بجهة، من أمامك أو فوقك يكون بجهة، يكون المرئي مباين للرأي مواجها له. فالقول بأن هناك شيء يرى لا في جهة قول باطل تبطله العقول وتنكره، ويضحك منه جمهور العقلاء. ثم هو مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضمن في رؤيته، ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا، فيجب أن نرى الله كذلك من فوقنا، كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. واضح هذا ولا معتزلة؟ وكذلك نفاة الرؤية، فسروا الرؤية في الأحاديث بالعلم، حولوها بالعلم، قال إنكم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يقول المعنى إنكم تعلمون ربكم لا تشكون في العلم به كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا فاسد، هذا معناه يفسد المعنى، إنكم سترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في العلم به ولا تمتلكوا فيه الشكوك كما لا تشكون في القمر انه قمر. يقول هذا معنى فاسد، لان زوال الشك في ربوبية الله هذا يشمل المؤمن والكافر، كل فرد من افراد الناس يوم القيامة حتى المنكر لوجود الله يزول عنهم الشك، اليس كذلك؟ اذا بعثوا يوم القيامة هل يشكون؟ ما يشكون. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين وخصهم بالرؤية، فما قيمة هذا الخصوصية؟ لو كان معناه نفي الشك عن ربوبية الله لما كان المؤمن خصوصية، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين قال، وبين أن هذا أعظم نعيم أعطاه المؤمنون. فلو كان معنى الرؤية كما يقوله المعتزلة كما يقوله منكر الرؤية كما يقوله الجهمية، إن معنى الرؤية العلم، ما حصل فرق بين المؤمن والكافر. إنكم ترون ربكم تعلمون ربكم، يوم القيامة كل يعلم ربه، المؤمن والكافر. الكافر الذي ينكر وجود الله يعلم ربه، والمؤمن يعلم ربه. إذا ما الفرق بين المؤمن والكافر في الرؤية؟ إذا الرؤية واحدة للمؤمن والكافر، فهذا من أبطل الباطل. والله تعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الرؤية معناها العلم، ما في أحد يحجب عن العلم، كل واحد يعلم ربه، كل واحد يعلم ربه. وبهذا يتبين أن تفسير الجهمية والمعتزلة للرؤية بالعلم تفسير باطل، يفسد به معنى النصوص، تفسد به معنى النصوص. وهذا حالة الإمام أحمد رحمه الله يقول أيهما أولى، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أم قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم؟ والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، والحديث هذا كثيرة لا يختلف فيها أهل العلم. وذكر أمثلة أدلة، من الأدلة حديث سفيان عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد في قول الله عز وجل للذين احسن حسنه وزياده قال النظر الى وجه الله. وحديث ثابت البناني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استقر اهل الجنه في الجنه نادى مناد يا اهل الجنه ان الله قد وعدكم الزياده، قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم. وذكر الحديث قال الامام رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله فينظرون الى الله لا اله الا هو. ثم بين الإمام رحمه الله أن إنكار الجهمية لرؤية الله هذا يوصلهم إلى الكفر، ولهذا قال وإنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم وما إذا لمحجبون. وهذه الآية في من؟ في سياق من؟ في سياق الكفار. فإذا جهم وشيعته يرجو الإمام أحمد أن يحجبوا عن الله وأن لا يرون الله لأنهم كفار، هذا دليل على أن الإمام يكفرهم وهم كفار كما سمعنا. فالذي يقول أن القرآن كلام الله مخلوق كافر، وكذلك الذي ينكر رؤية الله كافر، كفره جمهور السلف. وهم أيضا ينكرون وجود الله لأنه قال هو شيء لا كالأشياء، وسبق أن من قال إن الله شيء لا كالأشياء أنه منكر لوجود الله، لأنه يعني لا بد أن يكون هناك قدر يشترك قدر في الذهن يشترك فيه تشترك فيه مسميات والموجودات في المعنى عند ايش؟ عند القطع عن الإضافة وعدم الاختصاص. يقول الإمام فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟ يعني لو كان المؤمن لا يرون الله لصاروا محجوبين، والله أخبر أن الذي يحجب عن الله هو كافر، فلو كان المؤمن لا يرون الله لصاروا محجوبين، فلا يكون هناك فرق بين الكافر والمؤمن، يكون كل منهم محجوب عن الله، وهذا من أبطل الباطل. واضح هذا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان ما أنكر الجهمي من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا لما أنكرتم ذلك؟ قالوا إن الله لم يكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمعه، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين.
إذن هذا الباب للرد على الجهمية في إنكارهم أن يكون الله كلم موسى، إنكارهم لكلام الله. هذا الباب مع قدر أي شيء للرد على الجهمية في إنكارهم كلام الله، وأن الله تعالى كلم موسى. يقول الإمام قلنا لهم لما أنكرتم ذلك؟ قالوا إن الله لم يكلم ولا يتكلم. إن الله لم يكلم أحدا، لا يتكلم ولا يكلم أحدا، هكذا تقول الجهمية. فكيف يجيبون عن الآيات التي فيها وكلم الله موسى تكريما، الآيات التي فيها إثبات كلام الله؟ قالوا معناها كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع. قالوا إن الله ما تكلم ولكن كون شيئا فعبر عن الله، يعني خلق شيئا، كون يعني خلق شيئا. وقالوا إن الله تعالى لم يقل لموسى إني أنا الله رب العالمين، بل خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت موسى وقالت إني أنا الله رب العالمين. والجهمية كذلك يقولون بعض الكلام يخلقه الله في الهواء أو في الشجرة أو في أي شيء، سيكون الكلام بدأ من هذا المخلوق. فتكون إلى الجهمية أول النصوص التي فيها أن الله كلم، قالوا إنه كون شيئا فعبر عن الله، خلق شيء فقال أني أنا الله، وخلق صوتا فأسمعه موسى. فموسى ما سمع كلام الله ولكن سمع صوتا خلقه الله وقال لموسى إني أنا الله، أعوذ بالله. هذا رد للقرآن، قال للقرآن. وشبهتهم، يقول الإمام شبهتهم، زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. ما يمكن الكلام إلا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. فإذا قلتم إن الله يتكلم فقد أثبتم لله جوف، وأثبتم لله فم، وأثبتم لله لسان، وأثبتم لله شفتين. ومن أثبت هذه الأشياء لله فقد كفر، لأنه شبه الله بخلقه. فكذا تقول الجهمية. يقول إحنا لماذا أنكروا الكلام؟ قالوا فرارا من الكفر. قالوا لأن لو أثبتنا الكلام لله للزم أن يكون له جوف وفم ولسان وشفتين، ومن أثبت هذه الأشياء لله فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر. ففرارا من ذلك قالوا ما يتكلم، لا يكلم ولا يتكلم. وأما النصوص التي فيها أنه تكلم فهي منسوبة إلى أشياء خلقها الله، خلق أشياء خلقها الله وكونها فتكلمت، وخلق صوتا فأسمعه موسى. فموسى لم يسمع كلام الله وإنما سمع صوتا خلقه الله فأسمعه إياه، وكون شيئا فعبر عن الله، إما الشجرة أو غيره. ولدينا مجرد بالطول من الشجرة في أيام موسى، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فكلم فسمع الكلام من الشجرة. والمؤمنون المسلمون يقول إن الله هو الذي كلم موسى من الشجرة، يعني ابتداءه الكلام من الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يعني ابتداءه من البيت. نعم.
فقلنا هل يجوز أن
يكون، فقلنا هذا جواب الشبهة الرد عليه. نعم.
فقلنا هل يجوز أن يكون الله، قلنا هل يجوز أن يكون المكون غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك ويقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإني أنا ربك، فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية.
إذن يقول الإمام في الرد عليهم هل يجوز أن يكون المكون غير الله، هل يجوز أن يكون المكون غير الله أن يقول يا موسى، المكون عن المخلوق، هل يجوز أن يكون مخلوق غير الله يجوز أن يقول لموسى يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ من يجوز أن يقول لموسى أنا ربك من المخلوقات؟ هل يجوز أن يكون المكون عن المخلوق، المكون غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك ويقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ويقول إني أنا ربك، فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية. ما يمكن أن يكون مخلوق يقول لموسى إني أنا ربك ويقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من قال ذلك فقد ادعى الربوبية. واضح هذا؟ ولا يمكن أن يكون مخلوق يكونه الله ويخلقه الله ويقول لموسى هذا الكلام، هذا لا يمكن، لا ملك ولا غير ملك، لأن من قال ذلك قد ادعى الربوبية، ومن ادعى الربوبية قصمه الله وأهلكه كما قصم فرعون حين ادعى الربوبية عاجلة في العقوبة، هذا لا يمكن. نعم.
ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إن الله رب العالمين،
يا موسى
إن الله رب العالمين،
مش عندك يا موسى إني أنا الله رب العالمين الصلاة،
يا موسى إني أنا الله رب العالمين
إيش أعرف. ولو كان كما زعم الجهمي،
ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين.
يعني يقول نعم
كررها يا شيخ سألت الشيخ
ها لا الشجرة الآن هو يقول إن خلق الله كلامه في الشجرة فالشجرة قالت إني أنا الله رب العالمين يقول هذا باطل يقول لا يمكن أن يكون مخلوق يقول إني أنا الله رب العالمين فمن زعم أن ذلك لو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا يعني خلق شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين كان على حد حرف الاستفهام التقدير أكان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين استفهام إنكار ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول التقدير أكان يقول استفهام أكان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين أحد إلا الله لو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا خلقه أكان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين إلا الله وقد قال نعم
ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين وقد قال جل ثناؤه وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهذا منصوص القرآن
هذا منصوص القرآن هذه ثلاث آيات فيها إثبات أن الله تعالى كلم موسى فقال وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى فيه إثبات أن الله كلم موسى ثم أكد في المصدر قال العلماء إنه إذا جاء التأكيد المصدر صار لا يحتمل إلا الحقيقة لدفع توهم المجاز وأن المراد به غير التكليم وكلم الله موسى ثم جاء تكليما هذا مصدر وهذا المصدر له فائدة عظيمة ما هي هذه الفائدة دفع توهم أن المراد غير الكلام تأكيد لأن المراد به الكلام حقيقة إذا جاء المصدر صار يدفع أن يتوهم أحد أن المراد غير الكلام الحقيقي قال وكلم الله موسى يحتمل أنه غير الكلام الحقيقي فلما جاء وتكليما خلاص زال التوهم زال التوهم لا يمكن أن يتوهم أحد أن المراد به غير الكلام ثم استدل بالآية الثانية وهي الصريحة فقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبق أن بعض الجهمية تأول الآية حرف الآية الأولى حرفها قرأها وكلم الله موسى تكليما الله بالنص فقيل الهمة هذا قال حتى يكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم والله لا يتكلم وكلم الله موسى فيكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم مكلمه هو ساكت لا يتكلم ولا يستطيع الكلام نعوذ بالله موسى هو المتكلم والله لا يتكلم وكلم الله موسى هذا تحريف حرف الأفضل المعنى فقال له بعض أهل السنة الذي يناقشه حب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف هذه الآية فكيف تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه صريحة وكلمه ربه وما يستطيع حرفها الرب هو المكلم فقال المعنى جرحه بأظافر الحكمة جرحه بأظافر الحكمة كلمها يعني جرحه وقال ان الكلب يأتي بمعنى جرح ومن قولهم جاء فلان وكلمه يدمع يعني جرحه يدمع والآية الثالثة يقول الله تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يقول الله تعالى خطابا لموسى إن اصطفيتك يعني يا موسى على نفس برسالاتي وبكلامي قال الإمام فهذا منصوص القرآن طيب الجواب عن الشبهة نعم
وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يكلم كيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان
هذا جواب على قولهم إن الله لا يكلم ولا يتكلم رد عليهم بحديث عدي بن حاتم حديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الترجمان والشخص الذي يعبر كلام، ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يقول له ترجمة، هو مترجم. والمعنى أن كل واحد سيكلمه ربه بدون واسطة، ما في واسطة بينه وبين ربه، ما بيكون من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه واسطة، مباشرة يكلمه ربه، ما في واسطة وترجم ملك ولا غيره، ليس بينه وبينه ترجمة. يقول الإمام كيف يفعلون بهذا الحديث، كيف يجيبون هذا الحديث؟ الذين يقولون الله لا يكلم ولا يتكلم، كيف يردون هذا الحديث؟ هذا الحديث رد عليهم صريح، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمة. طيب نعم.
وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟
أتراها، يعني رد عليهم بأدلة، يقول أما قولكم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فلو أثبتنا كلام الله لازم أن نثبت له جوف وفم وشفتين ولسان، وهذا في تشبيه المخلوق. يقول الإمام رحمه الله عندنا أدلة تدل على أن هناك بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان ولا جوف ولا شفتين، وإذا أمكن أن يكون بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية وليس لها لسان ولا شفتين ولا جوف، فيمكن ذلك الخالق ما بيعون. هناك بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية، ما ندري كيف، وليس لها لسان ولا جوف ولا شفتين، وإذا أمكن هذا في المخلوقات فإمكانه في الخالق من باب أولى. فالسماوات والأرض، قال الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها فأجابت فقالت أتينا طائعين، هل السماوات لها جوف أو فم أو شفتين؟ وهل الأرض لها؟ كذلك. نعم.
وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟
هذا دليل آخر للرد، الرد عليه. يقول الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح، الجبال تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، والجبال ليس لها إيش؟ جوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان، كيف تكلم؟ لا نعلم، الله أعلم. فإذا الله ما بأولى لا يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم. نعم.
والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا وانطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تراها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين.
بس هذا دليل ثالث، الجوارح يوم القيامة تشهد على الكافر، إذا أنكر الكافر أعماله السيئة وشركة ختم الله على فمه وأنطق الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كانت الجوارح تشهد على الكافر وليس لها فم ولا لسان ولا شفتين، فيمكن ذلك في الخلق ما بأولى، واضح. كذلك أيضا ثبت أن الحجر كان يسبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسبح، حجر يسبح في يد الرسول عليه السلام، والطعام يسبح، كذلك الجذع الذي كان يخطب عليه النبي الحن وصاح كما يصيح الطفل، فنزل عليه وجعل يهدي كما يهدي الصبي حتى سكت، ما له الجذع ما له فم ولا لسان ولا شفتين. وإذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم ولا لسان ولا شفتين ولا جوف، فيمكن ذلك في الخالق من باب أولى، ولهذا قال الإمام نعم.
ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين.
يعني كذلك الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نثبت شيئا لم يثبته الله ولا رسوله. نعم.
قال أحمد رضي الله عنه فلما خلقته الحجج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غير إلا أن كلامه غيره.
فلما خلقته الحجج يعني الجهم، لما ألزم بالحجج وصار كالشخص المخنوق الذي خنق نفسه الحلق ما استطاع يجاوب، يعني لزمته الحجج وخنقت مثل الشخص الذي خنق حلقه بحبل او غيره، ماذا قال؟ قال خلاص خنقت الحجج، قال الله كلم موسى، وافق الا ان كلامه غيره، يا يعني من جهه اخرى فيراوغ كما يراوغ كما يروغ الشعر. في الاول يقول ان الله ما كلم موسى، فلما خنقت الحجج قال الله كلم موسى الا ان كلام الله غير الله، فقلنا وغيره مخلوق؟ قال نعم غيره مخلوق، جاء من جهة أخرى، فأنكر من جهة يعني أجاب من جهة وافق من جهة وأنكر من جهة أخرى. في الأول يقول لم يكلم الله موسى، فلما حنقت الحجج قال الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره، فقال له الإمام أحمد غيره مخلوق؟ قال نعم. فقال هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم. نعم. فلما خلقت الحجج،
فلما خلقته الحجج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره، فقلنا وغيره مخلوق؟ قال نعم. فقلنا هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون.
نعم، يعني يقول إنها أنكم أنكرت من جهة ورق من جهة وأنكرت من جهة، وصل إلى قوله الأول أن القرآن مخلوق من جهة أخرى. في الأول يقول القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، فلما خلقت الحجج، في الأول يقول لم يكلم الله موسى، فلما خلقت الحجج قال كلم الله موسى إلا أن كلامه غيره وغيره مخلوق. قال الإمام هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة، يعني الشناعة، نعم، بما تظهرون.
وحديث الزهري قال لما سمع موسى كلام ربه قال يا ربي هذا الذي سمعته هو كلامك؟
هو كلامك.
قال نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمست. قال فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك، فقال سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا فشبهه، قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله،
فكأنه
مثله.
طيب هذا الأثر عن الزهري، رواية الزهري هذه أخرجها الدارمي في الرد على الجهمية، وابن بطة في كتاب الإبانة، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، ومن المفسرين ابن أبي حاتم وابن جرير وابن كثير هذه الرواية، لكنها موقوفة على كعب الأحبار. وكعب الأحبار موقوفة على كعب الأحبار، واضح هذا؟ وكعب الأحبار هذا يأخذ عن بني إسرائيل الغث السبي، وفي سنده أيضا مجهول، وهو جزء بن جابر الخثعمي. إذن رواية الزهري هذه ذكرها الحافظ ابن كثير مع اختلاف في اللفظ عن كعب الأحبار، وفي سنده مجهول، وهو جزء بن جابر الخثعمي، فيكون ضعيف. ليش؟ لأن في سنده مجهول وهو جزء بن جابر الخثعمي. ولو كان السند صحيح وليس فيه مجهول لكان ضعيف، من جهة أن كعب الأحبار يأخذ عن بني إسرائيل، لأنه كان تابعي أسلم في زمن عمر الخطاب، وهو من أهل الكتاب، من أهل الكتاب بني إسرائيل أسلم، وينقل عن بني إسرائيل غث والسمير، فهذا ما أخذ عن بني إسرائيل، واضح هذا. وروي أيضا من طريق أخرى، من طريق جابر لعبد الله، وفي سنده فضل بن عيسى الرقاشي عن محمد المنكدر عن جابر، فأخرجها ابن أبي حاتم وابن كثير، وهو موقوف على جابر. وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف بالمرة، منكر الحديث نتكلم فيه. ولو فرضنا أن الحديث ما في، أن هذا السند موقوف على جابر وليس فيه الفضل بن عيسى لكان ضعيف أيضا، لأنه مما أخذ عن بني إسرائيل، فيكون هذه يعني هذه واضح هذا. وروي أيضا من طريق أخرى، من طريق جابر لعبد الله، وفي سنده فضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن كدر عن جابر، فأخرجها ابن أبي حاتم وابن كثير، وهو موقوف على جابر. وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف بالمرة، منكر الحديث متكلم فيه. ولو فرضنا أن الحديث ما في، أن هذا السند موقوف على جابر وليس فيه الفضل بن عيسى، لكان ضعيف أيضا لأنه مما أخذ عن بني إسرائيل، فيكون هذه يعني هذه الرواية رواية الزهري عن كعب الأحبار، أو الطريق الأخرى طريق جابر، لو كان سندها مثل الشمس متصل لكان ضعيفا. لماذا؟ لأنهما من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل أصدق ورسل، فكيف ورواية الزهري في سندها جز ابن جابر الخثعمي وهو ضعيف، ورواية جابر في سندها الفضل بن عيسى وهو ضعيف بالمرة، سيكون هذان موقوفان وهما من أخبار بني إسرائيل، وكلام الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يعلم كثيرة إلا هو. واضح هذا؟ هذا الأثر لا يعول عليه لضعفه وكونه من أخبار بني إسرائيل، لضعفه الشديد متلاحي. ثم أيضا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام الأحبار كعب الأحبار وهم بني إسرائيل ممن أخذوا بني إسرائيل، أو من كلام جابر إن صح السنة ووصل إلى جابر، فلا يصح السنة، لأن في سنده رواية جابر في سندها الفضل بن عيسى الرقاشي، ولا متكلم عليه، تكلموا عليه ضعيف بالمرة، ومن قال إنه خبيث وإنه كذا ويروي المنكرات. وكذلك طريق الأخرى عن كعب الأحبار في سنده جزء بن جابر الخثعمي، فلا يعول على هذا الأثر. وفيه تشبيه لكلام الله، والله تعالى لا صفات كلام الله وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يعلم كيفية إلا هو. يبقى الإشكال، لماذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله وإمام أهل السنة، لماذا ذكر هنا مع أنه أثر ضعيف عن بني إسرائيل؟ ما فهم بني إسرائيل ولا عوه. نقول كما يذكر الحديث الضعيف في المسند، مسند الإمام أحمد في حديث ضعيف، إذا ذكر السند خلاص يذكر السند وأنت حقق. يعني العلماء قسمان، العلماء قسم من العلماء ولا يذكرون الأحاديث الصحيحة مثل البخاري ومسلم، وقسم من العلماء يذكرون في الأحاديث الصحيح والضعيف مثل السنة الأربع فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الحسن، سنة أبي داود جامع الترمذي، سنة ابن ماجه، سنة النسائي، مسند الإمام أحمد، فيها الضعيف وفيها الحسن. والعلماء يؤلفون ويذكرون السند، وإذا ذكروا السند خرجوا من العهدة والمسؤولية، أنت تبحث عن السند، هذا السند أمامك الآن تعرف هل هو صحيح ولا ضعيف، وإنما يذكرونه لأنه يذكرون ما ورد في هذا الباب، ما ورد في هذا الباب يذكر، تعلم ورد إن هذا الموجود فيها من الحديث في هذا الباب سواء ضعيفة أو غير ضعيفة، تعلم إنه هذا الذي ورد في الباب هذا الحديث الضعيف، إذن هذا لا يعول عليه. ولو لم يكن رحمه الله لكان أولى، لأن هذا لا يعول، إن أثر ضعيف من أخبار بني إسرائيل لا يعول، باطل هذا أثر باطل لا يعول عليه، واضح هذا؟ والنصوص كافية، النصوص الآيات القرآنية والحديث الصحيح كافية في إثبات كلام الله عز وجل، فيها غنية وفيها كفاية، كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه نصلتك على برسالاتي وبكلامي، والنصوص كثيرة الكتاب والسنة في إثبات الكلام الله، فلا حاجة إلى مثل هذا الأثر الضعيف الباطل، الأثر الإسرائيلي الضعيف. نعم.
وقلنا للجهمية، نعم، من القائل يوم القيامة يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أليس الله هو القائل؟ قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما
يكون
الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى.
إذن الإمام رحمه الله ناقش الجهمية، يقول قلنا للجهمية من القائل يوم القيامة، يخاطب عيسى، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أليس الله هو القائل؟ خاطب عيسى، ماذا قالت الجهمية؟ قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى، يعني يخلق الله مخلوق ينادي عيسى ويقول يا عيسى أنت قلت لا تتخذون أمي إلهين من دون الله، والعياذ بالله الجرأة العظيمة. يعني تقول الجهمية الله لا يكلم عيسى يوم القيامة، من الذي يكونه؟ مخلوق يخلقه الله يكلم عيسى فيقول يا عيسى أنت قلت الناس تخلوني، كما أنه كون مخلوقا فكلم موسى في الدنيا، كلم الله موسى تكلمة وما كلمه الله، وإنما خلق مخلوقا فكلم موسى. واضح هذا؟ قال يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كون كما كونه فعبر لموسى. نعم، بماذا أجاب الإمام؟ نعم،
قلنا فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أليس هو الله؟ أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا هذا كله إنما يكون شيئا.
إيش؟ أليس الله؟
أليس الله هو الذي يسأل؟
نعم.
قالوا هذا كله إنما يكون شيئا.
إنما يكون شيئا يعني يخلق، يكون إنما يكون شيئا فعبر عن الله،
يعبر.
نعم، يعني يقول الإمام أحمد قال سألهم سؤال آخر، قال فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أليس هو الله هو الذي يسأل؟ يسألهم يوم القيامة، يسأل المرسلين ويسأل المرسل إليهم. قالوا هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله، يكون مخلوق فيعبر عن الله، فيقول لا أسأل الذين أرسلهم ولا أسأل المرسلين. بماذا أجاب الإمام؟ نعم،
فعبر عن الله. فقلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان.
يعني إذا أجاب الإمام قال قلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، ومعنى ذلك أنكم تنقصتم الله، جعلتم الله كالأصنام، والأصنام لا تتكلم ولا تجيب، فجعلتم الله مثل الأصنام نعوذ بالله، فالتي لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. نعم.
فلما ظهرت عليه الحجة قال إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق.
نعم، لما ظهرت الحجة على الجهمي ماذا أجاب؟ لما خلقت الحجج كما سبق قال إن الله يتكلم لكن كلامه مخلوق، يعني وافق من جهة وأنكر من جهة أخرى. لما قامت عليه الحجة وظهرت عليه الحجة في الأول يقول لا يتكلم، فلما ظهر الحجة قال إن الله يتكلم إلا أن كلامه مخلوق. نعم، ماذا أجاب الإمام؟ نعم،
قلنا وكذلك بنو آدم كل كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم إن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت
يعني يقول الجواب قال وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، إذا قلتم كلام الله مخلوق إذا كلام بني آدم مخلوق، شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق، قلتم إنه يتكلم عن كلامه مخلوق، إذا بنو آدم كلامهم مخلوق فشبهتم الله بخلقه، جعلتم كلام الله مثل كلام بني آدم، كلام بني آدم مخلوق وكلام الله مخلوق. نعم،
ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما.
هكذا يقول ففي مذهبكم أيها الجهمية قد كان يعني الرب في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى عاجز عن الكلام حتى خلق التكلم فتكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم الكلام. نعم،
وقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة.
كيف جمعوا بين كفر وتشبيه؟ الكفر أنكروا كلام الله، وتشبيه شبهوا بالمخلوقين. جمعتم أيها الجهمية بين كفر حيث أنكرتم كلام الله، ومن أنكر أن يكون الله متكلما كفر، ومن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فقد كفر، والتشبيه حيث قلتم إن شبهتم الله ببني آدم الذين لا يتكلمون إلا حتى يخلق الله لهم كلاما. نعم،
بل نقول إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما.
بل نقول إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، هذا معتقد أهل الحق. إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، متى شاء كيف شاء، هذا معتقد أهل الحق. إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، والله تعالى والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يخلو الله من هذا الكمال، من صفاته وكمال، ولا يمكن أن يخلو الله من الكمال في وقت من الأوقات، بل الرب سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، والله تعالى بائع من خلقه بذاته وصفاته، وكلام الله ليس متحدا بهم ولا حل فيه، بل هو سبحانه مباين لخلقه بذاته وصفاته. نعم، ولا نقول
إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة.
لا قبل، ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم.
ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما، ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة.
نعم، بل نقول إن الله تعالى لم يزل متصف بالصفات، لم يزل متصف بالصفات، لم يزل يتكلم، ولم يزل قادرا، ولم يزل عالما سبحانه وتعالى، ولم يزل له نور عليه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. ولا نقول كما تقول الجهمية، الجهمية يقولون إنه لا يتكلم حتى خلق نفسه كلام، هذا بعض. بل نقول إن الله لم يزل متكلم إذا شاء، والجهمية يقولون إنه لا يعلم حتى خلق نفسه علما، هذا بعض. نقول إن الله لم يزل عالما، والجهمية يقول لا، لا نقول إن، والجهمية يقول إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق نفسه القدرة، وهذا بعض. بل إن الله تعالى لم يزل قادرا، ولم يزل عالما، ولم يزل سميعا. ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، نقول هذا باطل. لم يزل الله تعالى متصفين بصفاته، ومن صفاته النور، وغير النور المخلوق الذي احتجب به عن خلقه، نعم. ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له لا حتى خلق لنفسه العظمة، كل هذا نفي لأقوال الجهمية. نعم.
فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات،
لما وصفنا الله
عن الله هذه الصفات،
مش عندك في هذه الصفة، في هذه الصفة تحت. فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات، يعني قلنا إن الله تعالى لم يزل متكلما، ولم يزل عالما، ولم يزل قادرا، ولم يزل عظيما، ولم يزل متصفا بصفاته. نعم، لما وصفنا الله بهذه الصفات قال الجهمي. نعم.
فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله عن الله بهذه الصفات،
لما وصفنا الله بهذه الصفات،
بهذه الصفات
عن الله، هذه تجعلها بين قوسين، لما وصفنا الله بهذه الصفات، يعني السابقة في صفات العلم والقدرة والنور إلى آخره. نعم،
يعني شيخ جعلنا بين قوسين، فأنه
يعني
زين.
نعم.
فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات، إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته.
يعني يقول إذا قلتم إن الله، يقول الجهمي إذا قلتم إن الله ونوره اللي هو صفة من صفاته، والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى، يعني بتعدد الأرباب والآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة والأرباب ثلاثة، الله وعيسى ومريم، وأنتم أثبتتم أرباب متعددة، الله رب، والنور رب، والقدرة رب، وكذلك جميع الصفات، والعلم رب، فقلتم بتعدد الآلهة مثل النصارى. ما الفرق بين هذا ومذهب النصارى؟ إذا أثبتتم الصفات لله قلتم بالتعدد، إذا قلتم إن الله لم يزل ونوره ولم يزل والله وقدره، الله هو نوره والله هو قدرته والله عظمته، قلتم بالتعدد، تعدد الرباب والآلهة، وهذا من شبه الجهمية، يقولون من أثبت الصفات فقد قال بتعدد الآلهة، قال بتعدد القدماء، والقديم واحد هو الله، فإذا قلتم إن له صفات قديمة فقد قلتم بالتعدد، إذا قلتم إن العلم قديم والرحمة قديمة، صفة الرحمة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع كلها قديمة، معناه قلتم بتعدد الأرباب والآلهة، قلتم بتعدد القدماء وتعدد الخالقين، والله واحد لا يتعدد، هذه من شبه الجهمية. نعم. الجواب
قلنا لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر.
نعم، إذن الإمام يقول لا نقول إن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته، بل نقول إن الله لم يزل بقدرته ولم يزل بنوره ولم يزل بعلمه لا متى قدر ولا كيف قدر، يعني لا يسأل عن الزمان ولا عن المكان ولا عن الكيفية، يقول إن نقول إن الله تعالى لم يزل متصفا بالصفات، لم يزل متصفا بالصفات، لم يزل بنوره ولم يزل بقدرته وعلمه لا متى قدر ما نقول انه في وقت من الاوقات قدر ثم قدر بعد ذلك، ما نحدد الزمن ولا كيف قدر ولا نكيف، ما نقول ان قدرته كيفيه وكذا، نوره كيفيه وكذا، علمه كيفيه وكذا، ما نكيف ولا نقول متى، ما نسال عن الزمان، ما نقول انه في وقت من الاوقات ليس له قدره ثم خلق قدره، لا متى قدر ولا كيف قدر. ثم ايضا جواب اخر وسياتي الجواب بعد هذا، وهو ان الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وليس هذا تعدد، الصفات ليس تعدد، الله تعالى واحد بذاته وصفاته، العلم والقدره والسمع والبصر كلها صفات، صفات لله، هو سبحانه واحد متصل بالصفات، فالواحد متصل بالصفات ما يقال انه متعدد. لكن هذا من تلبيس الجهميه. نعم.
فقالوا لا تكونوا موحدين ابدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء.
فقالوا الجهميه لا تكونوا موحدين ابدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء، يعني ولا شيء معه حتى الصفات، يعني لا تكونوا موحدين حتى تنفوا الصفات، لان الصفات اشياء، لا تكون موحدين حتى تقول قد كان الله ولا شيء معه، ما شيء معه يعني لا صفه العلم ولا القدره ولا السمع ولا البصر ولا شيء من الصفات. نعم. جواب. نعم.
فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟
نعم. يقول نحن نقول قد كان الله ولا شيء، قد كان الله يعني بذاته وصفاته هو واحد، قد كان الله ولا شيء من المخلوقات معه، قد كان الله ولا شيء كما في الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله، فنقول قد كان الله ولا شيء، وإذا قلنا قد كان الله فهذا شامل لذاته وصفاته، الله تعالى هو الخالق لذاته وصفاته ولا سوى مخلوق، صفاته متصفة بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة إلى غير ذلك من الصفات، فهذا الصفات شيء غير الله، الله بذاته وصفاته هو الخالق، فنحن نقول قد كان الله ولا شيء، قد كان الله بذاته وصفاته ولا شيء معه من المخلوقات. وإذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته فإنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته. وضرب الإمام مثلا في هذا. نعم.
وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار؟
وجمار، جمار معروف، الجمار شحم، شحم النخل، ما له جمار الأبيض يؤكل، يؤخذ من جذع النخل، شحم، شحم النخل، الشحم الأبيض هذا يقال جمار، معروف. نعم.
وجمار واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته، إله واحد، إله واحد، لا نقول إنه قد كان.
الإمام أحمد ضرب لهم مثل بالنخلة، النخلة لها جذع معروف جذعها، ولها كرب تمسك حينما يرقى على النخلة، ولها كرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها شيء واحد النخلة، صفات كل صفاته، صفات لها، هل يقال أنها متعدد نخلة ولا هي نخلة؟ نخلة بجميعها، يشمل اسم النخلة يشمل الجذع والكرب والليف والسعف والخوص والجمار كلها، واسمها شيء واسم شيء واحد النخلة، سميت النخلة، فكذلك الله بجميع صفاته هو واحد سبحانه وتعالى، الله تعالى متصف بالصفات بالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة كلها، فالله بذاته وصفاته واحد هو الخالق سبحانه وتعالى. هذا المثال الأول. نعم.
لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز.
نعم. لا نقول في وقت ما له قدرة حتى خلق القدرة، لأنه يلزم ذلك أن يكون عاجز في وقت من الأوقات، وهذا نقص. نعم.
ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق العلم.
كذلك لا نقول له في بعض الأوقات لا ليس له علم حتى خلق العلم، لأن الذي لا يعلم جاهل، والله تعالى منزه عن ذلك. نعم.
حتى خلق العلم فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا، لا متى ولا كيف.
نعم. نقول لم يزل الله متصفا بالصفات من العلم والقدرة والملك، لم يزل الله عالما قادرا مالكا، لا متى ولا كيف، متى تحديد الزمن وكيف وكيفية. لا نقول كيفية العلم كذا ولا كيفية القدرة كذا، ما نكيف، الله أعلم كيف. ولا متى، لا نقول متى وجد، متى كان له العلم، لم يتر سبحانه وتعالى متصل بالعلم، ما نحدد الزمن، ما نقول متى، ما يسأل عن متى، متى كان له العلم، يعني في وقت ما وقت له علم وفي وقت ليس له علم، لا، ما يسأل متى، لا متى ولا كيف، لا تسأل عن الزمن ولا تسأل عن الكيفية. نعم.
وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة.
هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني. نعم.
وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا. وقد كان هذا الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى، وهو بجميع صفاته إله واحد.
هو بجميع،
وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد.
هذا المثال الثاني، المثال الثاني الوليد بن المغيرة، سماه الله وحيدا، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، سماه الله وحيد، لكن ما له صفات، له عينين وله أذنين وله يد وله رجل وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة، وسماه وحيد، وحيد وحيد بصفاته، هو شخص واحد مو باثنين لكن له صفات، فسماه الله وحيدا وله عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان وجوارح، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى، هو بجميع الصفات إله واحد.
نعم. باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا: لما أنكرتم ذلك أن يكون الله على العرش؟ وقد قال جل ثناؤه: الرحمن على العرش استوى. وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
هذا الباب في إثبات علو الله عز وجل واستواء على العرش. الجهمية ينكرون أن يكون الله فوق، يقول هو في كل مكان، تحت وفوق وفي الأرض السابعة وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول. وأنكروا أن يكون الله على العرش، وأنكروا أن يكون الله فوق. قال لهم الإمام أحمد: لما أنكرتم ذلك أن يكون الله على العرش؟ وقد قال جل ثناؤه: الرحمن على العرش استوى. وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والإمام رحمه الله قصر على ثلاث آيات، ولا آيات الاستواء في سبعة مواضع في القرآن الكريم كلها فيها إثبات العرش، استوى الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، هذه سورة طه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد وفي سورة الرعد، سبع مواضع فيها إثبات الاستواء على العرش، وكلها أداة جاءت فيها ذات على التي تدل على العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش.
نعم.
استوى على العرش عن هذه الآيات السبع في القرآن في الدرس القادم إن شاء الله، سبع آيات فيها إثبات استواء الله على العرش، لو تتأملونها، وأنا ذكرتها لكم السور الآن: يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، ها بقي ايش؟ والأعراف، الأعراف سبع.
نعم.
فقالوا:
هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض.
إذن هذا مذهب الجهمية، قالوا إن الله تحت الأرض السابعة كما هو على العرش في كل مكان، هو على العرش وتحت الأرض السابعة وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن شبهوا بها: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: الآية تدل على أن الله في السماوات وفي الأرض. سيجيب المؤلف رحمه الإمام رحمه. نعم.
وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض.
نعم.
فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. فقالوا: أي مكان؟ قلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة، والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء.
نعم. يقول الإمام رحمه الله: عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب، ينزه الرب سبحانه وتعالى، فقالوا أي مكان؟ قال أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش وأنواس القذرة ليس في شيء من عظم الرب. والله تعالى فوق العرش فوق السماوات، بعد أن تنتهي السماوات الذي سقف عرش الرحمن فالله فوق العرش. نعم.
قد أخبرنا أنه الله في السماء.
قد
أخبرنا أنه الله في السماء. فقال آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال إني متوفيك ورافعك إلي. وقال بل رفعه الله إليه. وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال يخافون ربهم من فوقهم. وقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال وهو العلي العظيم.
كلها نصوص فيها إثبات العلو، والنصوص التي تدل على أن الله في العلو يقول العلماء تزيد على 3000 دليل أفرادها، تزيد على 3000، لكن هذه أمثلة منها. قالوا أأمنتم ما في السماء وهو الله يسره له، أم أمن فإذا هي تمور، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود إنما يكون من أعلى إلى أسفل، دل على أن الله في العلو. والعمل الصالح يرفعه، والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى. وقال إني لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من أي شيء من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. وقال بل رفعه الله إليه. وقال وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الملائكة له ملك السماوات والأرض ملكا، ثم قال ومن عنده في العلو وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. لو كان قلوا من عنده لا يستفيد العلو لكان لم يكن لهم ميزة الملائكة، الملائكة لهم ميزة، ومن عنده في العلو له من في السماوات والأرض، ثم خص الملائكة فقال ومن عنده في العلو لا يستكبرون عن عبادته. وقال يخافون ربهم من فوقهم. وقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، قال العروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. قال وهو القاهر فوق عباده، قال وهو العلي العظيم. هذه أمثلة النصوص التي فيها إثبات العلو كثيرة. نعم.
فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما. يقول الله جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا لهم أتعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم، فلم يكن الله بمستمع هو إبليس في مكان واحد. وإنما معنى قوله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول هو إله ما في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط بعلمه ما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
إذن أجاب الإمام رحمه الله قال أنتم أيها الجهمية تقولون إن الله في كل مكان في الأسفل وفي الأعلى. أجاب الإمام قال وجدنا كل شيء أسفل فهو مذموم، كل شيء أسفل فهو مذموم، أتجعلون الله مع المذمومات على الله؟ فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إبليس أين مكانه والشياطين؟ أسفل. فلم يكن الله بمجتمع هو وإبليس في مكان واحد تعالى الله. ثم أجاب عن استدلال الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال المعنى هو إلهما في السماوات وإلهما في الأرض. وهو الله في السماوات يعني إلهما في السماوات وإلهما في الأرض، وهو سبحانه فوق العرش وفوق العلو، لكن هو إلهما في السماوات معبودهما في السماوات يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. وهو الله في السماوات يعني إلهما في السماوات وإلهما في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط بعلمه ما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان ولا يخلو علم الله في مكان دون مكان. علمه شامل في كل شيء، كله في كل مكان، أما ذاته سبحانه فهو فوق العرش. بعض فسره هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، المراد علمه في السماء كما أن علمه في الأرض. ولما هو فسرها بأنه معبود ما في السماوات ومعبود ما في الأرض وعلمه في كل مكان. ولهذا قال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. ثم ذكر تنظير. نعم.
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير
ذكر الإمام مثالين تدل على أن الله سبحانه وتعالى علمه في كل مكان وذاته فوق العرش. نعم.
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم مثل القدح، ولله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه.
هذا المثال الأول، ذكر مثالان توضيحان لإثبات إحاطة علم الله وهو على العرش. ولو أن رجلا في يده قدح من قوارير صاف زجاجة فيه شراب صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. أنت لما يكون معك زجاجة الآن صافية وفيها شراب صافي، ألا تنظر تصرف ينظرها؟ فأنت تحيط بها، علمك محيط بها وتعرف ما فيها، وأنت لست داخل في الزجاجة. فكذلك الله وله المثل لا فوق العرش وهو يعلم خلقه لا يخفى عليه شيء من أعماله. كما أن الإنسان إذا كان في يده زجاجة وفيها شراب صافي يعلمها ويحيط بها علمه وهو ليس داخلا فيها، فكذلك الله فوق العرش وهو يعلم أحوال عباده لا يخفى عليه شيء من أعماله. نعم.
وخصلة أخرى،
هذا المثال الثاني. نعم.
لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فإن الله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. قاله أحمد رحمه الله.
يعني المثال الثاني يقول لو أن شخص بنى دار بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، فأنت هذه الدار اللي بنيتها تعرف الآن كم فيها من المجالس، تعرف فيها مجلسين، تعرف فيها صالة، تعرف فيها ثلاث غرف أسفل، تعرف الدور الثاني كم غرف، لأنك أنت اللي فصلتها وبنيتها. فإذا خرجت من الدار هل يخفى عليك شيء منها؟ ما تخفى، تدري كم عدد الغرف وكم سعتها وكم مساحتها، لأنك أنت اللي بنيتها وأنت خارج الدار، تعرف ما خارج الدار. فكذلك الله ولله وله المثل الأعلى قد حاط بجميع خلقه وقد علم كيف هو وما هو، يعرف حاط بجميع خلقه وقد علم كيفية خلقه وماهيتهم وحقيقتهم من أن يكون من غير أن يكون فيهم، بل هو فوق العرش، هو فوق العرش ويعلم أحوال العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني إذا كان الإنسان إذا بنى بيت ويعرف مساحته وكم عدد الغرف وكم فيه وهو خارج الدار لا يخفى عليه، يقول دارك الفلانية اللي بنيتها كم مساحتها؟ يقول مساحتها 500 × 500 أو 400 × 400، لأنه عنده مخططها. يقول كم فيها؟ لما يجي يبيعها على الإنسان يبيعها قال صف لي بيتك، قال أعطيك المساحة كذا وكذا والمجلس مساحته كذا والمجلس الثاني مساحته كذا والصالة مساحته كذا وفيها في الدور الأسفل في ثلاث غرف والدور الأعلى في ثلاث غرف وفيه كذا ويصف، وين كان خارج البيت. فكذلك الله وله المثل الأعلى هو فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده والأحوال، هو الذي خلقهم يعلم أحوالهم وكيفيتهم وماهيتهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. بارك نقف على هذا، وفق الله الجميع لطاعته. نعم. في أسئلة؟
نعم.
نعم. يعني كل شيء تحت العرش حطب علمه والعرش منها، أن علمه لا يخفى عليه شيء، يعلم جميع مخلوقاته العرش والسماوات والأراضين وما فيها وهو فوق العرش. نعم. كيف؟ لا ما يقول ما كان صفة الله، إذا كان مخلوق ما كان صفة الله. هم يقول القرآن مخلوق، يقول القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، فلا يكون صفة من الصفات، ينكرون أن يكون صفة من الصفات. في الأول أنكر أن يكون يتكلم ثم قال أنه تكلم لكنه مخلوق، ففي الحالتين أنكر كلام الله، خلقه لا يكون صفة من صفاته. كان خلقه صفة من صفاته، لو كان خلقه صفة من صفاته إذن ستقول الآدميون صفة لله، هذا ما يقول عاقل. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم إن الجهمية إذا سئلوا هل الله شيء يقولون شيء لك الأشياء، أليس أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله شيء لك الأشياء أي لا يشبه الأشياء؟ ثم الفرق بين ما يعتقد أهل السنة والجهمية؟
ألا الجهمية يقول إن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، من وجوه الشبه، فيشمل ما الشيء الذي يكون في الذهن حينما يقطع عن الإضافة، لفظ موجود، لفظ علم، لفظ سبع، لفظ بصر، هذا لابد من إثبات هذا النوع من الشبه. فمن لم يثبت هذا النوع أنكر وجود الله. إذا قلت موجود، كلمة موجود يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق ولا ما يشمل؟ من أنكر، من قال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه أنكر هذا النوع، ومن أنكر هذا النوع فقد أنكر وجود الله. لا بد أن تثبت نوعا وجها من وجوه الشبه بين الخالق والمخلوق. ما هو؟ حينما يقطع عن الإضافة والاختصاص، لفظ، إذا قلت لفظ وجود، لفظ سمع، لفظ وجود يشبه وجود الخالق ووجود المخلوق، لفظ السمع، لفظ سمع يشفل سمع المخلوق وسمع الخالق، لفظ بصر يشفل بصر الخالق وبصر المخلوق. هذا لا بد من إثبات هذا النوع. لكن متى يزول الاشتراك؟ إذا أضفت وخصص. فمن أنكر هذا النوع معناه أنكر وجود الله. واضح هذا؟ فهذا السنة يقول إن الله لا يشبه المخلوقات، إن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. نعم، لكن هذا النوع من الشبه ما يكون في الذهن، ما متى يكون خلقا؟ إذا أضيف وخصص. الله تعالى لا يشبه المخلوقات، نعم، لكن إذا قلت بوجه من الوجوه نفيت معناه، المعنى الاشتراكي، المعنى المشترك في الذهن. لا بد أن تثبت هذا النوع. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يطوف حول الكعبة هو وبلال رضي الله عنهم، حيث أنه قال دعنا نتراء الله، فما هو المقصود من قوله نتراء؟
يعني المراد قدرة الله وآثار الله كما بيّن الشيخ الإسلام، يعني قدرة الله وآثار قدرة الله. نعم، هذا المقصود. نعم،
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحات وجهه؟
قال بعضهم فسر بأن أنوار بصره، والله أعلم. السبحات تنتهي إليه، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، منتهي إليه بصره من خلقه، ظاهر النور، يعني ظاهر النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه. فظاهر الحديث أن الأنوار، وأن الإنسان لا يكفر لعظمة الله عز وجل، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، ظاهره النور سبحانه وتعالى. نعم.
قضية الشيخ، في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه،
حجابه والحجاب، حجاب الله الذي احتجب به عن خلقه، احتجب بالنور، ولكن هذا النور الذي احتجب به مخلوق، وهو غير النور الذي هو صفة من صفاته. نعم.
في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم.
هل تكليم الله مقتصر على المؤمنين أم أنه يشمل المؤمن والكافر؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، فهم يكلمون الله ويرون الله عز وجل. أما الكفار فالآيات فيها أنهم يحجبون، كلا إنهم من ربهم أولين يحجبون، وإن كلمهم الله كلام غضب هم لا يرونه، كما يكلم أهل النار وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يرون الله. وقال بعض العلماء إن أهل الموقف جميعا يرون الله، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. وهذه الرؤية التي يرونها لا يستفيدون منها، ليست إنما الرؤية النعيم تكون في الجنة المؤمن خاص. وقال الشيخ الإسلام وغيره ممن أثبت هذه الرؤية، وقالوا مثل ما إن السارق يؤتابه للحاكم ويراه ولا يستفيد من هذه الرؤية، يراه وهو غاضب عليه ويعذب. فالرؤية لأهل الموقف فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني أنه يراه جميع أهل الموقف ومنهم كافرون ثم يحتجبهم الكفار، والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقون كانوا مع المؤمنين في الدنيا ويراه. ثلاثة أقوال لأهل العلم في الرؤية في الموقف. وأما الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين معروف. وكذلك التكليم، تكليم فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، قيل إنه يكلم أهل الموقف جميعا، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين، وقيل يكلم المؤمنين، ثلاثة أقوال. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا السائر متحرج يقول: إنني مسافر من غير أهل هذه البلاد، وقد دخلت المسجد اليوم لصلاة العصر فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فدخلت معه بنية 4 ركعات وأنا مسافر، فهل فعلي صحيح أم أعيد الصلاة ركعتين؟
فعلك صحيح، بل هو الواجب. المسافر إذا صلى مع الإمام يجب عليه أن يتم الصلاة، وليس إذا صلى خلف الإمام المقيم تبع لإمامه. إذا كنت مسافر ثم دخلت المسجد أو صليت خلف المقيم يجب عليك أن تتم. فإذا أدركت ركعة وهو يصلي 3-4 ركعات يجب عليك إذا سلم الإمام تأتي ب3 ركعات ولو كنت مسافر، لأنك تبع لإمامك. وإذا صليت خلف المسافر تقصر. سئل ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم: ما معنى ما لنا إذا كنا مسافرين أو إذا صلينا خلف المسافر أفرنا، وإذا صلينا خلف المقيم أسمنا؟ فقال: تلك السنة، وكما قال رضي الله عنه: المسافر إذا صلى خلف المقيم يسن، وإذا صلى خلف المسافر يقص، تبع للإمام. نعم. يعني يعمل بالأصل بالأحوط، إذا كان يرغب أنه مقيم يصلي 4. نعم.
السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ: هل نحن ملزمين بتفسير المعية بما ورد فيها من نصوص وهو العلم، أو نقول إنها صفة تليق بالله ويكفي؟
نعم، صفة تليق بالله، ولكن نفسرها بما فسرها النصوص. النصوص إذا قلنا إن معية يكون معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ورؤيته وبصره، كل هذا مأخوذ من النصوص. الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون محيط، إن الله بكل شيء عليم. في الآية آية قد سمع الله قول آية المجادلة، افتتح الله بالعلم وختمها بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربه، ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. افتتح الله بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن معيه معية علم وإحاطة وابتلاء. هذا من القرآن المأخوذ، ما هو تأويل. نعم.
جزا الله فضيلتكم خير الجزاء.
إذا المسافر إذا كان إذا جاء لحاجة ولا يدري متى تنتهي فلا يزال مسافرا حتى ولو أقام مدة طويلة. إذا كان ما يدري لحاجة معاملة ما يدري تنتهي اليوم أو غدا أو بعد غد، متى ما انتهت سافر، هذا لا يزال مسافرا. أما إذا قرر أنه سيقيم يعرف المدة التي يقيم فيها، فهذا اختلف العلماء فيها على 20 قولا أو أكثر، ولكن أرجحه الذي عليه الفتوى الآن أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول فرض، وإذا نوى 2 أو 3 أو 4 فإنه يقصر. هذا إذا ما صلى مع الجماعة، إذا صلى مع الجماعة في المسجد يتم، وإذا صلى مع أصحابه يقصر إذا كان 2 3 4. أما إذا قرر بأنه سيقيم أكثر من 4 أيام من أول فرض يكون مقيم. هذا هو الذي عليه الفتوى، وهو الذي يفتي به جمهور العلماء. الشيخ الإسلام وجماعة يفتي بأنه لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده، لكن الفتوى الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى الآن هو هذا، أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه يكون مقيم من أول فرض، وإذا نوى أقل يكون مسافر، إلا إذا صلى مع الناس يكون تبع لهم، إذا صلى مع المقيمين يكون تبع لهم. وفق الله جميعا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.